إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فآيات الأحكام معرفتها مهمة، وللعلماء بها عناية، وتنوعت عناياتهم وحصروها وجمعوها على خلاف فيما بينهم، والدلالات التي تستنبط منها الأحكام منها الظاهرة ومنها الخفية، والذي يجمع بين آيات الأحكام الدلالات الظاهرة على خفاء في بعض المحال والمواطن في بعض الآيات. واتفق أهل العلم على أن المجتهد لا بد أن يحفظ آيات الأحكام وأن يفقهها، ومنهم وعلى رأسهم الشاطبي في تقريراته البديعة في الموافقات اشترط حفظ القرآن بتمامه وكماله، لأن القرآن تستنبط منه الأحكام، وإن كانت الآيات لا يظهر بادئ الرأي فيها شيء من الأحكام. ستقيد بالذي بين يدي المذكرة التي بين أيديكم، التي هي عبارة عن آيات مختارة من كتاب نيل المرام لصديق حسن خان، وصديق حسن خان لخص كتابه من كتاب شيخه محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250، وكتاب الشوكاني مطبوع في مجلدتين، واسمه فيوض العلام على تفسير الأحكام. لن أتكلم بالتطويل الممل، وإن شاء الله لا يكون هنالك اختصار مخل، وإنما هو الوسط الذي يأتي إن شاء الله على الفوائد المهمة من الآيات التي بين أيدينا. أهمل صديق حسن خان عفى الله عنه وعنه الأحكام المأخوذة من سورة الفاتحة، ولا أجوز لنفسي أن أتجاوز الفاتحة البتة، فسأتكلم عن الأحكام المأخوذة من سورة الفاتحة، وليست الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة. الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة طويلة وكثيرة، لكني سأمر مرورا سريعا على الأحكام المأخوذة من تفسير سورة الفاتحة، ثم أبدأ معكم إن شاء الله بالمادة والمرتجى من الله أن نتمم القسم الذي بين أيدينا في المذكرة التي وضعتها قسم المناهج في مركز الإمام الألباني. فأقول وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول، ومتبركا بكلام ربي جل في علاه في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد الذي هو الثناء على المستحق للحمد لذاته، لاتصافه بصفات الجلال والجمال والكمال، هو خاص بالله، وهذا الثناء الذي فيه الاستغراق وهو الثناء كله، وهذا مأخوذ من الألف واللام في الحمد، ومأخوذ من لي في لفظ الجلالة لله. فاللام في قوله الحمد لله للاختصاص، والحمد بالألف واللام فيها الاستغراق، وهذا الحمد يستغرق الزمان والمكان، فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات في السماء والأرض. هذا الحمد يكون في حق من لا ينحقه نقص ولا عيب ولا شيء في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله، وهذا لا يكون إلا لله. والذي يترتب على ذلك أن العبد يحمد من يحب، وعكس الحمد الذم، وإنه لا يذم إلا من يبغض. واستفاد من ذلك أن الحمد الذي يترتب عليه الحب هو خاص به سبحانه، فحب الله في قلب المؤمن مقدم على كل حب، بل كل حب للعبد إن اكتمل إيمانه فإنما هو فرع من حب الله جل في علاه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاتحة تنقلك من منزلة إلى منزلة أعلى منها وأسمى. والمتأمل في الفاتحة يجد أنه ينتقل ويتفيأ بين أربعة منازل: الأولى الحمد، والثانية العبادة، والثالثة الهداية، والرابعة النعمة. فيبدأ العبد بالحمد وينتهي بمقام النعمة. العبادة هي محبة ورجاء وخوف، بوجود أصولها ومقاديرها في قلب العبد المؤمن. فكل عبد وجدت في قلبه المحبة المأخوذة من الحمد، والرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم، والخوف المأخوذ من مالك يوم الدين، هذه الأصول الثلاثة بمقاديرها الشرعية المأخوذة من قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. والفرق بين الحمد والثناء والتمجيد أن الحمد إن كررته أصبح ثناء، وإن فخمته وانتقلت بوصف قائله من الدنيا إلى الآخرة مالك يوم الدين فمجدته وفخمته وعظمته فأصبح تمجيدا. فالثناء يخص الكم، يخص الثناء يخص المقدار، الثناء يخص الكم، والتمجيد يخص المقدار. فكل من قصر في طاعة من طاعات الله فإنما هنالك خلل، إما في أصل وجود المحبة أو الرجاء أو الخوف، وإن وجدت مع التقصير فإن المقدار لا يأذن بحصول العبادة. فالفاتحة تنتقل من مقام الحمد إلى مقام العبادة بوجود هذه الأشياء الثلاثة. ومن الأحكام التي تؤخذ من سورة الفاتحة أنه ليس كل من كان على عبادة فهو على هداية، فكثير من العباد ليسوا بمهتدين. ولذا قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فمع وجود العبادة وحصول أثارها على وجه العبد من الخشوع وعلى أركانه من النصب والتعب، فإنها ما كانت مهدية هداية توصلها إلى جنة الله. فحصلت العبادة ولكن لم تحصل الهداية، فكان مآل أصحابها أنها تصلى نارا حامية. احفظ وتعلم من الفاتحة. الفاتحة من المهمات، أم الكتاب، أم الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في زبور داود عليه السلام مثل الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله كما ثبت في البخاري في حديث يأتي. فالعبد إن حصل أسباب العبادة فصرفها لغير الله أو توجه قلبه بالاستعانة بغيره فلم يخلص العبادة ولا الاستعانة بالله، فإنه لا يكون من المهتدين. فيضاف للشروط الثلاثة الأولى التي تتحقق بها العبادة شرطان مهمان حتى تتحقق الهداية، وهما: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الأحكام الفقهية المترتبة على الفاتحة أن الحمد يكون في الغيبة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأن العبد لا يستحق أن يخاطب الله بخطاب المواجهة التي فيها إياك أن يخاطب الله إلا بعد أن يثني عليه. وأن الإنسان إن لم يحمد الله ولم يثني عليه فهو منقطع عنه. ولذا العبد من أحب الكلمات وسيد الاستغفار أن تعترف بنعمة الله عليك وأن تعترف بذنوبك ثم تطلب منه المغفرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلها الغيبة، الثناء حتى في حق المخلوق مذموم في الحضور، والأصل أن يكون في الغيبة. وقبل أن تسأل ربك الهداية يسن الثناء، ومنه يستفاد أن بين يدي الدعاء ينبغي أن يكون الثناء. بين يدي الدعاء ينبغي أن يكون الثناء، فقبل أن يسأل العبد ربه يثني عليه سبحانه وتعالى. ومن الأحكام المأخوذة من الفاتحة، تأمل معي: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السؤال لله بالأعمال الصالحة. فقبل أن تسأل ربك اهدنا الصراط المستقيم فأنت تقر أنك تعبده وتستعينه، فكأنك تسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، وأنت تتوسل إلى الله بأنك تعبده وأنك تستعينه. فالآية تتضمن معنى خفي يعرف بما يسمى بنظم القرآن، وآيات الأحكام فيها قطع عن النظم، جل من تكلم في آيات الأحكام قطعها عن نظمها، يعني عما قبلها وعما بعدها، لكن في الفاتحة الذي يقرأ يجد هذا النظم يعين على استنباط حكم أن تسأل ربك بأعمالك الصالحة. ثم اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هدايتان، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق، وأنت تسأل ربك الهداية التي في الطريق. ولذا يتحول العبد من مقام الهداية إلى مقام النعمة، ومقام النعمة أن تسلك طريقا سلكه من قبلك، وأن تكون متبعا، فهذا أعلى درجات منة العبد على الرب، منة الرب على العبد، أعلى درجات منة الرب على العبد جل في علاه أن يهديك طريقا مسلوكا، وأن تسير في طريق لك فيه سلف، وأن تكون متبعا لمن قبلك، فهذا أعلى درجات منة الرب على العبد جل في علاه. تأمل معي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. استنبط من الآية أنك تعرف الحق قبل أن تعرف أهله، فتقول اهدنا الصراط المستقيم أولا، فإذا عرفت الصراط المستقيم عرفت أهله، وفي هذا هدم للتقليد والآبائية والاتباع من غير دليل، تأجير العقل والتعصب والتحزب، وأن العبد مستمسك بالذي أوحى الله إليه، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الهداية هداية وحي، ولم يبقى اليوم دين فيه وحي واتباع إلا عند السلفيين، ودين الخلق إلا من رحم الله دين فكر ودين عواطف، والفاتحة تعلمنا خلاف هذا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والأصل في العبد كما قال ابن سيرين، إذا استطاع أن لا يحك رأسه إلا بأثر فالأصل أن يفعل، هذا من الفاتحة. ابن سيرين يقول إذا كنت لا تستطيع، إذا كنت تستطيع أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العلم لا يروج إلا بعمل، والعمل لا ينفع صاحبه إلا بعلم. الله جل في علاه من أجل توضيح الصراط التي يحبها وضحها على حد قول علماء المنطق، الأمور بأضدادها تتضح، فذكر الطريق وذكر ضده، صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم أهل العلم، أهل العلم، أهل العلم الذين لا يعملون، والضالون أهل العمل، أهل العمل، أهل الجهد، أهل الانتقال من بلد لبلد، وأهل التضحية الذين لا يعلمون. الأمور بأضدادها تتضح، الأمور بأضدادها تتضح. لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الأحكام التي تستفاد من الفاتحة أن الشر والضر والسوء لا ينسب إلى الله، وإن كان الله تعالى قد خلقه. المغضوب على وزن مفعول، واسم المفعول عند علماء النحو يعمل عمل فعل المبني للمجهول. فعل المبني للمجهول يعرب ما بعده نائب فاعل، والمفعول وما بعده يعرب أيضا نائب فاعل. لما ذكر النعمة قال الله أنعمت، بالضمير المتصل الذي فيه خطاب لله. ولما ذكر الغضب قال مغضوب ولم يقل غضبته. فمن الأدب مع الله أن نتبع ما أخبرنا ربنا عن إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ونسب المرض لنفسه. وهذا على غير المغضوب عليهم على حد قول الله تعالى في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر قال أريد، ولما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم رشدا. فمن الأدب مع الله أن الشر باستقراء القرآن من أوله إلى آخره، الشر خلقه الله ولا ينسب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. والشر في القرآن إما أن يكون تحت عموم الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف لسببه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وإما أن يضاف، وإما أن يذكر بصيغة الفعل المبني للمجهول، ولا ينسب الشر لله أبدا. فالذي يخاطب الله في الدعاء ويخاطبه بأنه هو الذي صنع الشر وأنه هو الذي خلق الشر، هذا ليس أدب مع الله، هذا ليس من الأدب مع الله جل في علاه. الفاتحة فيها الدين كله، فيها أنواع التوحيد، وفيها الإيمان بالأركان الستة. وهذا هو السؤال الأول في الامتحان، سؤال الأول في الامتحان: بين أركان الإيمان الستة وأقسام التوحيد في سورة الفاتحة. أريد أخ من الأخوة يكتب الأسئلة، في كل درس عندي سؤال، فتكون الأسئلة عندكم، وأذن بأن تنقلوا من الكتب وأن ينقل بعضكم بعضا، ما عندي مشكلة في هذا كله. وتقدم الامتحان في الوقت الذي يطلبه الإخوة الإدارة في المركز. السؤال الأول: بين أركان الإيمان الستة مع أنواع التوحيد، توحيد الخبر وتوحيد الطلب، أو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في تفسير في سورة الفاتحة. أخرج الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت في الصلاة. قال: ثم جئت فقال: لما لم تجبني؟ فقال: كنت أصلي. فقال: ألم تقرأ: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فسرت بجانبه حتى كاد أن يخرج. قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقل لي أنك ستخبرني بأعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. تأمل معي باقي الحديث. قال: هي السبع المثاني، وهي القرآن الذي أوتيته. السبع سبع آيات، المثاني الشيء الذي يثنى ويكرر. ثم قال القرآن الذي أوتيته، فالفاتحة أم الكتاب، كما أن مكة أم القرى، فكل القرى حوالي مكة يردون إليها، وكل المعاني في كتب الله، في القرآن وفي كتب الله يرد إلى الفاتحة. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن الاستجابة وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يبطلها. لو أن أبا سعيد استجاب لرسول الله وتكلم معه وهو يصلي فهذا لا يبطل الصلاة. قال كنت أصلي والنبي رآه صلي صلي ويقول له لما لم تجبني. فالدلالة ظاهرة، الدلالة ظاهرة على ذلك. الفاتحة تبتدئ بالبسملة أم تبتدئ بالحمد لله رب العالمين؟ هذا خلاف في عد الآية. ولا يجوز أن يتسلل المبطلون والمبتدعون بل الكفار بالطعن في القرآن من خلال هل بسم الله الرحمن الرحيم آية أو ليست آية. وقفت على كتاب لبعض الرافضة وهو معاصر، صاحبه معاصر، في 3 مجلدات سماه تعريف الخلف بتحريف السلف للقرآن، قاتلهم الله ما أجراهم على الباطل. تعريف الخلف بتحريف السلف للقرآن، وعمل شنشنة في أن الفاتحة عند الصحابة والتابعين والعلماء والمفسرين، منهم من يقول من القرآن ومن لا يقول من القرآن. قال هذا عدم القول بالقرآن، عدم القول بالقرآن هذا تحريف، كان التحريف عندهم أمر طبيعي جدا، يتباحثون فيه ويتكلمون عن التحريف. وبعض قليلي العقل وقليلي الورع والذين لا يتقون الله ولا ينظرون للثوابت التي أجمعت عليها هذه الأمة قد ينجروا وراءه. السلف والعلماء والمفسرون اختلفوا في العد، ولم يختلفوا هل البسملة من كتاب الله أو ليست من كتاب الله. الذي ينظر في المصاحف وهي محفوظة، ولولا أن عددكم كبير لأتيت لكم بمجموعة من مصاحف الصحابة مكتوبة بخطوطهم، فعندي في المكتب مصحفان لعثمان ومصحف لزيد ومصحف لخط علي رضي الله تعالى عنهم. فأقول الصحابة اختلفوا في ترقيم الآيات، ولم يختلفوا أن الفاتحة فيها أولها بسم الله. المصحف هو من أول آية لآخر آية. فموضوع إدخال الترقيم على المصاحف وما شابه هذا أمر لا يضير، هذا أمر وقع بين الخلوف ولم يقع بين السلف رضوان الله تعالى عليه. فسواء قلنا بالبسملة أنها آية أو ليست بآية فهذا لا يضر ولا يجوز أن يتسلل إلينا القول بتحريف القرآن. حديث أبي سعيد المعلى، ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن، يدل على أن القرآن بعضه يفضل بعضا. هل يجوز التفاضل بين آيات القرآن وبين سور القرآن؟ يجوز ولا يجوز؟ طب بين الرسل؟ طب بين العلماء والمشايخ؟ يجوز. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والقرآن أعظم سورة وأعظم آية، يجوز، لكن بشرط، لكن بشرط، وهذا الشرط ألا يلمز وألا يغمز بالمفضول. فمتى حصل التفضيل للغمز بالمفضول فهذا ممنوع. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حوما ولو من بعيد في تفضيله على يونس بن متى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويقول لا تفضلوني على يونس بن متى. كيف نوفق بين الحديث بين ما ورد في الباب؟ متى كان في التفضيل غمز بالمفضول فالتفضيل ممنوع وليس بمشروع. إذا صار في غمز بالمفضول يحرم التفضيل. بعض الناس يفضل من أجل الغمز، وهذا النوع من التفضيل حرام. طبعا هذا لا يقع في القرآن ولا في الأنبياء، هذا يقع الآن بين الطلبة في المشايخ، يعني هو ينفخ في شيخ ويعظمه ويكبره، ولسان الحال والقال والسياق والمناسبة التي يجري فيها الكلام هو يريد أن يغمز بآخر، فهذا ممنوع، هذا التفضيل ممنوع. فالقرآن يفضل بعضه بعضا كما في سورة الفاتحة، والله تعالى أعلم. طيب بعد هذه يعني شنشنة حول الفاتحة نأتي إن شاء الله إلى المذكرة التي بين أيدينا، ونركز على الأحكام الفقهية التي تستنبط، إذ الموضوع موضوع الأحكام، ونحاول أن نعالج أن نذكر المباحث الأصولية أيضا في الآيات، والله الموفق سبحانه وتعالى. أسمعنا أبا أحمد، سمعنا معك الآية الأولى.
الرحمن الرحيم، الآية الأولى، قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
يقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا في معرض الامتنان. وذكر الشيء في معرض الامتنان يفيد الحل، يفيد الإباحة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، هذا في معرض الامتنان، وهذا يفيد الحل ويفيد الإباحة. أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالى قال: سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم. كرامة، الله كرمنا، كرم الإنسان، وكرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل. فمن كرمه جل في علاه على بني آدم أن الله تعالى خلق وسخر ما في الأرض جميعا له، حتى يكون هذه الطيبات التي وضعها في الأرض بلغة له ومنفعة إلى أجل، حتى يلقاه سبحانه وتعالى. بعض الناس يحب لأن المحبوب يتصف بصفات الجلال، صفات الخير، صفات الفضل، وبعض الناس يحب بالطمع من يحسن إليه، وبعض الناس يحب للجمال. الله جميل يحب الجمال، وكل أنواع المحبة ينبغي أن تكون لله. فإذا نظرت وفحصت أسباب المحبة فهذا سبب من الأسباب الثلاثة للمحبة. فالله خلق لك ما في الأرض وسخر لك ما في الأرض جميعا من أجلك أيها الإنسان، أو قل من أجلك أيها المكلف. هذا يفيد المحبة، أن تحب الله جل في أولاده، كنت من صنف من الأصناف الثلاثة. وكيفما قلبت الأمر فالعبد ينبغي أن يكون حب الله تعالى هو الأصل. علماء الأصول يذكرون هذه الآية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، تزعوا منها القاعدة الأصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، إيش الأشياء؟ ما سخره في الأرض من نبات ومن حيوان ومن معادن، من أطعمة وأشربة وألبسة، وما تقوم به حياة الناس، الأصل فيها الحل، بخلاف تعبد الله عز وجل. الأصل في أن نتعبد الله المنع، حتى يأتينا الدليل من الشر. العقل يعرف استقلالا أن لهذا الكون إلها، ولكن العقل لا يمكن أن يعرف ماذا يحب هذا الإله استقلالا. لو أن عقول أذكياء الخلق منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها اجتمعوا فلن يحسنوا، أن الله يحب 4 ركعات وقت الظهر و4 ركعات وقت العصر وركعتين الفجر وعدد الركعات وشروط الصلوات وأركان الصلوات. يقول لا أعرف هذا، هذا يعرف من أين؟ هذا يعرف من الشرع. لذا أعظم منا لله على العباد أن الله جل في علاه عرفهم بنفسه، وأن الله جل في علاه هو الذي شرع لهم ما يحب. فكل ما وضعه في الأرض وسخره لك أيها الإنسان فالأصل في الأشياء الحل، طبعا ما لم يعارض قاعدة، ما لم يعارض نصا، أو ما لم يعارض أصلا، فقد تزدحم الأصول. فالأصل في الأشياء الحل ما لم يكن هذا الشيء ضارا مثلا، والضرر قسمان، ضرر في ذاته وضرر لغيره، ولذا المحرمات قسمان، حرام لذاته وحرام لغيره. يعني مثلا الدخان ضرره في ذاته فهو حرام لذاته، رجل معه قرحة إن أكل شيئا يضر بنفسه فحرام هذا لغيره، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الشيء الحار الأصل فيه الحل، لكن أصبح حرمته لغيره لا لذاته. الأصل في الحيوانات الحل إلا ما ورد النص بتحريمها، الأصل في المطعومات الحل إلا ما ثبت أنه من الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، والخبيث ما تعرف عند العرب أنه خبيث. لذا لا يمكن أبدا أن نفهم القرآن دون أن نفهم أحوال العرب وعادات العرب قبل القرآن. السيرة النبوية قبل أن تقرأ السيرة تجد أحوال العرب، والقرآن فيه كثير من الأمور التاريخية التي لا يمكن أن تفهمها إلا من خلال معرفة ما كان عليه العرب قبل نزول الإسلام. فالأصل في الأشياء الحل ما لم يصادم نصا. كيف أخذنا أن الأصل في الأشياء الحل؟ لأن الله سخر قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض، لم يقل هكذا فقط، قال جميعا ليشمل كل ما يكون فيه للإنسان منفعة. تدرون إخواني لو أن الأصل في الأشياء الحرمة حتى يأتي النص في أنواع النباتات وأنواع الأطعام والأطعمة وأنواع خلط الفاكهة وأنواع خلط الأطعمة مع بعضها بعضا على اختلاف عادات البلاد، لعل القرآن الكريم كان مليون مجلد، كل نص تحتاج كل شيء يحتاج نص. ولذا طالب العلم إن طالب الدليل يحسن متى يطالب بالدليل ومتى يسكت عن الدليل. الأشياء التي أصل فيها الحل لا يقول، يعني لو واحد سألني الآن سؤال إيش الدليل على حل التفاح، أقول هذا مش طالب علم، هذا ما فهم الآية. الأصل في الأشياء الحل، طالب العلم إن طلب الدليل ينبغي أن يطلبه في المحل والأصل الذي ورد فيه. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا قبل أن يستوي إلى السماء، قال ثم استوى إلى السماء. أيهما خلق الله تعالى أولا، الأرض من السماء، ليلة من نهار؟ الآية إيش تفيدنا؟ قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. خلق الله إيش أولا؟ الأرض، وبعد خلق الأرض استوى إلى السماء. بكم يوم خلق الله الأرض والسماء؟ في 4، وتقدير الأقوات في يومين، مجموع الخلق مع التقدير 6 أيام. وإياك أن تخطئ فتقول 8 إذا لم تراعي التداخل إن قرأت سورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فالذي ينظر في آيات فصلت يجد أن الأيام كم؟ ثمانية، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذا الأربعة أيام خلق يومين خلق الأرض ويومين تقدير الأقوات. طيب الترتيب، ترتيب يا الله ما أكرم الله جل في علاه، أول شيء خلق الأرض في يومين، استوى للسماء فخلق السماوات فسواهن سبع سماوات في يومين، السماء السقف فالأساس قبل السقف، وبعد خلق الأرض والسماء قدر الأقوات في يومين، فكان خلق الأرض ما تقدر الأقوات في أربعة أيام سواء للسائلين. والله خلق الليل قبل النهار، ولذا نحن نقوم رمضان قبل أن نصوم، الليل يسبق. وابن عباس يقول كل ليل يسبق النهار إلا يوم عرفة، فإن عرفة النهار يسبق الليل، النهار يوم عرفة يسبق الليل. طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ما معنى الاستواء في القرآن؟ هذا أصل عقدي مهم. الاستواء في القرآن يأتي على ثلاثة معان، إما الاستواء يأتي فعل غير مقرون بإلى أو على فلم يتعد بحرف، ويكون الاستواء ها هنا معناه الكمال والتمام، ومنه قوله سبحانه عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى واستوى؟ بلغ القوة، بلغ الشدة والكمال والتمام. وإما أن يأتي مع استوى فعل إلى، وإما أن يأتي فعل على، فإن كان فعل إلى فيكون معناه قصده، وإن كان فعل على يكون معناها على وارتفع. إذا استوى إلى أي قصده، ثم استوى إلى السماء القصد، ثم الرحمن على العرش استوى على وارتفع، لتستووا على ظهوره. ما معنى لتستووا على ظهوره؟ العلو والارتفاع. فالاستواء إذا لم يتعدى بحرف كان معناه تمام، وإذا تعدى بإلى كان بمعنى قصد، إذا تعدى بعلى كان بمعنى على وارتفع. ونحن نقول استوى على العرش بمعنى أن الله عز وجل على وارتفع فهو علي على خلقه. وخصومنا وبعضهم يكفرنا يظن أننا نقول الرحمن أن الله في السماء يعني أن السماء أكبر من الله وأن السماء تحيط بالله، وهذا فيه سوء ظن وفيه ظلم وفيه جهل، ولا يمكن لعبد وليس ومذهب السلف بريء من هذا. يعني أن الله في السماء بمعنى أن السماء محيطة بالله وأن الله جل في علاه يعني مثلنا، يعني له محل وله مكان والسماء تحيط به، فهذا كلام مرفوض. فالاستواء مع على يريد به العرب العلو والارتفاع. هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذا قلنا خلق الأرض قبل السماء، طيب قول الله عز وجل بعد أن ذكر السماء قال والأرض بعد ذلك دحاها، إيش هذا؟ ماذا يفيد؟ ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، قدر أقواتها. والأرض بعد ذلك دحاها، بعد السماء دحاها لا يستفاد، لا يمكن أن يتعلق بالآية على أن السماء مخلوقة قبل الأرض، فالخلق هكذا، الأرض أولا ثم السماء ثانيا ثم تقدير الأقوات ثالثا، وكل كان في يومين، فكان المجموع ستة أيام، والأرض بعد خلق السماء دحاها أي قدر أقواتها، خرج منها ماءها ومرعاها، وهذا يفيد أن الأصل في الحياة الماء والمرعى، ثم بعد الزراعة تأتي إيش؟ بعد الزراعة تأتي صناعة، وبعد الصناعة تأتي تجارة، وأن الأصل في الأشياء تكون زراعة. الأمة التي لا تحترم الزراعة والأمة التي لا تقوم على الزراعة، أحسن من قال من معاصرين: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. فتقدير الأقوات كله قائم على الماء والماء والمرعى، فلا تظن أن والأرض بعد ذلك دحاها، يعني لا يتعثر عليك خلق الأرض قبل السماء بالآية، فالمراد بالدحو هو التقدير، أصل تقدير الأقوات، أصل تقدير الأقوات في الماء والمرعى، أصلها وأصله في الزراعة. طيب، كم عدد السماوات في الآية؟ سبع سماوات. طب كم عدد الأرض الأراضين؟ الله عز وجل يقول في سورة الطلاق: ومن الأرض مثلهن. هل مثلهن في الخلق والغلظ والمادة والمسافة بين كل أرض وأرض، أم مثلهن في العدد؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل، لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة وسعيد بن زيد مفترقين رضوان الله تعالى عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شبرا ظلما طوقه الله من سبع أرضين، طوقه الله من سبع أرضين. إذن كم عدد السماوات؟ سبع، والأرض سبع، الأراضين سبع بالإيماء في القرآن وبالتصريح في صحيح السنة. وأما ذاك الحديث الذي فيه أن في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم إلى آخره، فقد أقام عليه السيوطي فتوى بثبوته، وكذلك اللكنوي في مجموعة الرسائل المطبوعة في الهند ألف رسالة وعزو الخبر للإمام البيهقي في الشعب، وأن الإمام البيهقي حسنه، والصحيح أن الأثر لم يثبت ولم يصح عن ابن عباس، وأن هذا الأثر ليس أصلا في شعب الإيمان. فالقول أن في كل أرض مثل آدم ومثل نوح ومثل سائر الأنبياء، هذه خرافة ولم تثبت أبدا في صحيح السنة، ولم تثبت على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة لدرسي معكم الدرسان، أقضي ما فات الدرس الماضي، ورتبت مع فضيلة الشيخ أكرم حفظه الله أن يكون أن نتناوب أنا وإياه، فأنا أدرس ساعتين وهو يدرس ساعتين، فرأيت هذا يعني فيه خير إن شاء الله تعالى، وفيه استفادة من الوقت، نسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت. طيب، احنا كم باقي؟ مضت الساعة الأولى، باقي شيء؟ طيب، كم باقي للساعة الأولى؟ ربع ساعة. طيب، إذن الآية ليست من آيات الأحكام إلا في ما يخص، إلا فيما يخص قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. طب لو سأل سائل فقال: هنالك أدلة تؤكد على أن الأصل في العبادات التوقيف، مثل فعل ذاك الرجل الذي أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، فقال من القائل؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت 130 ملكا ابتدرها. من اللفتات الجميلة عند ابن العربي الصوفي، ابن العربي المالكي للصوفي في شرحه على الترمذي المسمى عارضة الأحوذي، يقول الكلمات التي قالها ذلك الرجل 130 كلمة، والنبي رأى 130 ملكا ابتدرها. هذه فلتات، الإعجاز العددي والإعجاز العلمي موجود في القرآن على أنه فلتات، وهو من ملح العلم لا من صلبه. طب هذه تدل على أن الأصل في العبادات ليس الأصل فيها التوقيف، ماذا يمكن أن يجاب عن ذلك؟ طيب من المشرع؟ تعبير الشرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، إن الله شرع لكم سنن الهدى. من المشرع؟ الله. طب الرسول يسمى مشرعا؟ طب المفتي والعالم يسمى مشرعا؟ هذا كلام تعرض له الشاطبي في الموافقات، وبين أن النبي إن سمي مشرعا فبمعنى التبليغ، وإنما الأحكام من الله عز وجل بمعنى التبليغ، وأن الحديث أصبح من دين الله جل في علاه بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى أصبح من دين الله، ودون ذلك لا يمكن أن ينسب شيء لله جل في علاه. مسألة الأصل في الأشياء، في الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل تحتاج لتأصيل وتحتاج لرد على بعض الشبه التي يثيرها متصوفة هذا الزمان، وهنالك كلمات دسام مهمات لأئمة التحقيق في هذا الباب. نأتي الآية بعدها.
ونرى تقرب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
طيب. الآية في منطوق النص الذي ورد فيها دلت على شيء اتفق عليه أهل العلم وقامت في محله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فقال أهل العلم بل اتفقوا على أن من شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة، وكل من قرر هذا الحكم ذكر هذه الآية، وبعضهم أضاف إليها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء صلاته، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وقال بعدها صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. لكن الاستقبال القبلة أيضا فقه وله أحكام، وهذا الإجماع الذي حكاه غير واحد من المعتبرين إنما هو في حق القادر على استقبال القبلة، وأما من لم يقدر كالصلاة عند الالتحام فيما بينا في شرح صحيح مسلم فأينما تولوا فثم وجه الله، وكذلك في حق من لا يستطيع التوجه للقبلة أو في حق المصلوب إلى غير اتجاه القبلة، أو في حق من أدركه الوقت ولا يستطيع أن يتجه للقبلة لسبب أو لآخر، بولود عذر معتبر، فحينئذ فإنما تولوا فتم وجه الله. ويتفرع عن هذا الإجماع قبل أن نخوض في تفسير الآية وتوجيه ألفاظ الآية على الأحكام واستنباط بعض الأشياء الفقهية والقواعد الأصولية من الآية، أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولكن وقع خلاف بين أهل العلم هل تستقبل عين القبلة أم جهة القبلة، وأجمعوا على أن من رأى القبلة، من رأى الكعبة، فالواجب عليه أن يستقبل عينها، وأما من لم يرها فاختلف أهل العلم، وكل منهم استدل بأدلة، والفريقان وجهوا الآية التي نشرحها على مذهبهم، فالشافعية والحنابلة قالوا الواجب استقبال عين القبلة حتى في حق من لم يراها، واستدلوا بالآية. والحنفية والمالكية قالوا يجب استقبال جهة القبلة ولا يلزم عين القبلة، واستدلوا أيضا بالآية التي نحن بصدد شرحها. هذه الآية نزلت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث البراء بن عازب 16 شهرا، وفي رواية 17، في رواية عند ابن ماجه 18، حكم عليها شيخنا بالنكرة 18 عند ابن ماجه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. يقول البراء في ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل المدينة نزل على أخواله من الأنصار، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت. وأنه صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها في أخواله صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. هذا أول التحول بعد 16 شهرا. فداروا في الحديث البخاري قال فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا ما ندري ماذا نقول فيهم. قبل ما تحول القبلة إلى البيت كان هناك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم؟ صلاتكم. بماذا تحول هؤلاء؟ بقول رجل واحد. هذا دليل أهل السنة على حجية خبر الأحاد في الأحكام وفي العقائد، في في الأحكام صلاة، وفي العقائد الله سمى الصلاة إيمان، صحيح؟ فخبر الواحد حجة. تأملت مسألة خبر الواحد، فيسر الله لي استدلالا أحب أن تحفظوه وأن تكتبوه. الخبر الواحد حجة في العقيدة، لأننا نقول القول بأن العقيدة لا تؤخذ إلا بالخبر الواحد، القول بأن العقيدة لا تؤخذ إلا في الخبر الواحد عقيدة. فحتى تثبت هذه العقيدة يحتاج إلى خبر يقين، خبر متواتر. خبر اليقين غير موجود على هذه القاعدة، فدفن هذا الشر قبل أن يولد، عاملناه بقاعدة أصحابه. فهم الوجه الأول، القول بأن العقيدة لا تؤخذ إلا بخبر واحد هذه عقيدة، فنحن لا نقبلها حتى يقوم متواتر بنص من الكتاب أو حديث متواتر عليها. والتواتر في القرآن هذه القاعدة غير موجودة، ولا يوجد دليل يقين قطعي متواتر ثبوت، متواتر قطع الثبوت وقطع الدلالة عليها. فعاملنا هذه القاعدة عند القائلين بها بأصول أصحابها، فدفناها قبل أن تولد. هذا الوجه الأول، مش مفهوم؟ يعني أنت لما تقول خبر الأحد العقيدة لا تؤخذ بخبر الأحد، هذا كلام عقيدة وليس بعقيدة عقيدة. نريد أن نقبل منك هذا، فنعامل هذا القول، فنحتاج حتى نثبته إلى حديث متواتر أو نص آية على هذه القاعدة. وأنت يا من تقول أنواع الأحاديث تواتر وأحاد ومشهور ومستفيض ومطروح ومنكر وموضوع، هذه اصطلاحات حادثة بعد عصر الوحي، صحيح؟ فلن تجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة عليه. فنحن نسقط القاعدة لأننا قبلنا منك أن العقيدة لا تؤخذ إلا بالقطع، ففحصنا هذه القاعدة فأردنا أن نجد في الشرع أمرا قطعيا يثبتها، فلما ما وجدنا رفضنا، يعني رفضنا القاعدة على أصول أصحابها. الكلام واضح؟ طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، هل تعرفون كتابا في العقيدة قام على هذه القاعدة؟ هل يوجد كتاب واحد قبل علماء المسلمين ما وضعوا فيه إلا المتواتر والقطعي؟ لا يوجد. أنا لا أعرف، مع معرفتي لله الحمد بالمطبوع والمخطوط، لا أعرف كتابا. لازم هذا القول أن عقيدة الأمة لليوم مضطربة غير معروفة، ولازم هذا القول فيه من الشناعة والبشاعة والشر والسوء ما يغني عن القول به. لازم هذا القول أن عقيدة الأمة للآن غير معروفة، وهذا وجه لرد القول بأن العقيدة لا تؤخذ بالأحد. الأمر الثالث، القول بأن الأحد لا يؤخذ في العقيدة لازمه أن العقيدة تؤخذ بالقرآن وتؤخذ بالمتواتر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعرف منكم حديثا متواترا؟ تفضل. طيب، احنا طلبة علم من عدة بلدان، نجعل أحد إخواننا الآن يحمل ورقة وقلم ويكتب أسانيدكم لهذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من عنده؟ نبدأ بالأسانيد. من عنده إسناد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ ما أدرى لأنه متواتر. قال ابن حجر قال الطبراني رأينا جزء الطبراني مطبوع. قال الحفاظ العلماء أن المتواتر ولا متواتر، فمدار تواتره على إيش؟ على الأحاد. مدار تواتر حديث من كذب علي متعمدا على الأحاد، بلغنا خبر قلنا متواتر، قطع عصر الرواية. تدرون أن القول بأن الأحاد لا تؤخذ في العقيدة مفاده بعد انقطاع عصر الرواية ألا تؤخذ السنة بتمامها وكمالها في العقيدة، تترك السنة بالتمام والكمال. هذا أمر حادث لا يعرفه الصحابة، وهذا القول مبني على قاعدة خطأ، وهي أن القطع والتواتر بينهما تلازم، والأمر ليس كذلك. فالقطع عند المحدث يقع بقرائن كثيرة قد لا تبلغ مبلغ حد ورسم التواتر عند أهل الصنعة الحديثية. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بلغهم القطع بخبر واحد، لأن الكذب ما كان قد فشى وما عرف الكذب في ذاك العصر، في ذاك العصر الأول الأنور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمباشرة غيروا القبلة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة مكث شهرين بعد قدومه المدينة، كما في رواية عند ابن ماجه مكث شهرين متجها إلى بيت المقدس، ثم بعد شهرين من وجوده في المدينة، وكان هذا الشهران من 16 أو 17 شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرد إلى مكة إلى كعبة المشرفة، فأخبر الله تعالى عن حال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، أو بهذه الآية في سياق آيات كثيرة. لا يتضح تمام المعنى وكماله، لا يتضح تمام المعنى وكماله إلا بسياق الآيات، وإلا بوجود ما يسمى بالمناسبة بين الآيات، وهذا الأمر يعني يصعب الآن الخوض فيه، وإنما نكتفي بالآيات التي معنا. نمر على الآيات، على الآية، ونقف عند بعض معانيها. ولكن قبل أن نصنع أسأل سؤالا، أيهما الأفضل في التوجه للقبلة، لبيت المقدس أم لمكة؟ تفضل. أحسنت. لما أمر الله تعالى باستقبال بيت المقدس كان التوجه لبيت المقدس أفضل، ولما حول الله تعالى الاستقبال إلى مكة وجعله حكما باقيا إلى يوم الدين كان الاستقبال إلى كان استقبال الكعبة أفضل، لكن في الوقت الذي كان الاستقبال فيه لبيت المقدس هو أفضل. دائما فضل الوحي، ولو كان التفضيل مقتصرا على وقت دون وقت، فلا تقول لا تخطئ تقول الاستقبال مكة بإطلاق أفضل، لا، لما كانت القبلة لبيت المقدس كان الاستقبال لبيت المقدس أفضل. قد نرى تقلبه، قد للتحقيق عند التشكيك، التقلب يفيد كثرة، فقد هنا للتحقيق والتكثير. قد نرى تقلب وجهك، وهذه التكثير تكثير الرؤية، رؤية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه معنى التربية ومعنى الرعاية. فالله رب العالمين خالق المالك، وهذان معنيان كل الخلق يشتركان فيه، والله المربي والمدبر، والتربية والتدبير من معاني الرب، لكن خص الله تعالى بعض خص الله أنبياءه وأولياءه ومن أحب من خلقه بتربية وتدبير خاص. فالله يدبر شؤون الخلق كلهم ويربي الخلق كلهم، لكن يتفاوت التدبير والتربية من أناس خصهم الله تعالى بفضله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب التحول، وجهك أي تردده المرة بعد المرة. بعضهم استفاد من هذا أن السماء قبلة الدعاء، وليس الأمر كذلك، والأحاديث التي فيها أن السماء قبلة الدعاء لم تثبت، والسماء مصدر تلقي الوحي، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه. ومن معاني تقلب الوجه تقلب عيني صلى الله عليه وسلم في النظر إلى السماء، فلسان الحال والله مطلع عليه أنه ينتظر بشغف تحول إلى مكة المكرمة. الله أن يربي رباهم أن يعظموا توجه للكعبة تعظيما شرعيا لا تعظيما مألوفا عن الآباء والأجداد. الكعبة معظمة عند العرب، فالله جل في علاه حولهم إلى بيت المقدس، كان الأمر سهلا وهم في مكة، فكانوا يضعون الكعبة بينهم وبين بيت المقدس، فالأمر كان سهلا. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتوجهوا إلى بيت المقدس، فكانوا يستدبرون الكعبة، وكان هذا بلاء، واليهود يعظمون بيت المقدس وقبلتهم بيت المقدس. وفي هذا حكمة مذكورة في الآية، نأتي إليها إن شاء الله بعد قليل. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لنمكننك من القبلة التي تنتظرها بشغف. النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى ورباه، وتعظيمه للكعبة تعظيما من تعظيم الله، من تعظيم شعائر الله. لكن المسلمون بشر ألفوا تعظيم هذه الجهة، فرباهم الله تعالى فحولهم عنها فعظموا بيت المقدس. وكما قلنا سابقا، تعظيم بيت المقدس عند الله في ذاك الوقت أفضل من تعظيم الكعبة في ذاك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الترداد النظر في السماء، قال: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب ما معنى التولية؟ فلنولينك قبلة ترضاها. تولية إما أنها مأخوذة من الولاية، أي نعطيك ذلك ونمكنك منه، وإما أنها مأخوذة من التولي بمعنى أنك ستتجه تجاهها. فلنولينك أي فلنجعلنك متوليا إلى جهتها. وتتمت الآية: فولي وجهك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، يرجح القول الثاني أنه ليس من الولاية وإنما من التولية، من التوجه وليس من التمكن، وإن كان لازم هذا يفيد ذلك. فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة ذكرت بالتنكير، والتنكير من معانيه عند العرب تفخيم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. طيب نقف وإياكم في فائدة أصولية مهمة في الآية. هل خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته؟ هل خطاب الله، دعك من المقرر في عقلك، انظر الآية، انظر في الآية. طيب نقرأ الآية. لا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا خطاب لمن؟ خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، هذا خطاب الأمة. قد يستفاد من هذا أن الخطاب الله للنبي ليس خطاب لأمته، وإلا ما معنى قوله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟ لو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا لأمته، الفائدة ما دام أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أمر الناس جميعا، فقد استفاد من هذا أن خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس خطابا لأمته إلا بوجود قرينة، ولكن الأمر على التحقيق ليس كذلك. الأمر على التحقيق أن الخطاب الموجه للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، داخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا بقرينة، وأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة. والقول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قرينة، كقوله تعالى في الواهبة نفسها في سورة الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين. فلما ذكر الله خالصة لك من دون المؤمنين دل أن الله إذا خص نبيه بحكم نص عليه، فما لم ينص عليه فإن الخطاب الذي وجهه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم موجه لأمته. طيب هنا يقال أشياء، من أهمها أن الله جل في علاه أعاد ذكر الخطاب للأمة لحكم وأسرار، فلا يجوز أن يستفاد من هذه الآية بأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس خطابا لأمته، وإنما ذكر أمته بعد أن ذكر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الاهتمام بشأن القبلة أولا، ولمزيد بيان لئلا يظن أن هذا أمر خاص بأهل المدينة، يعني فولي وجهك أنا غير أهل المدينة. أهل المدينة الآن توجهوا لمكة للقبلة، أما غير أهل المدينة فقد يقع توهم بأن غير أهل المدينة يبقوا على توجههم إلى بيت المقدس، فحتى يقطع هذا التوهم ذكر الله تعالى تتمة الآية بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والله تعالى أعلم. طيب فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود علماء النصارى، والمراد بالكتاب إن أطلق فإنما هو التوراة والإنجيل. والذين أوتوا الكتاب، ما قال أهل الكتاب، فيه إشارة إلى أن أحبار والمقدمين من أصحاب الكتاب، يعني قال الله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم. الضمير في أنه على ما يعود؟ ليعلمون أنه، أنه عايش يعود الضمير التحول للقبلة، أنه الضمير في أنه. يعلمون الذين أوتوا الكتاب، قال الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أن التحول للقبلة الحق من الله. الناظر في سياق الآيات يجد هذا جليا، الناظر في سياق الآيات بالجملة يجد الآيات كانت يعني ما عقب هذه الآية ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. وبعدها أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في هذا إشارة إلى أن هذه علامة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أقام له. ترى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكفار شديد على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأشد من أن يكذب به من أوتوا الكتاب، من أوتوا الكتاب الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة كان فيها بقية من آل هارون، وكانوا يستفتحون على العرب، وكانوا ينتظرون نبيا، ولله حكمة. النبوة كانت في سلالة إبراهيم، وإبراهيم له إسماعيل وإسحاق، والأنبياء جميعا كانوا من سلالة إسحاق، فظن اليهود أن النبي المنتظر إنما هو من سلالة إسحاق، فكانت الطامة عندهم والشيء الثقيل جدا عليهم، وكانوا يفتخرون على العرب أن الله سيبعث نبيا والنبي سيرسل في المدينة. فحول الله النبوة من ذرية إسحاق إلى من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، فكان ثقيلا عليهم جدا ذلك. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم أمارات، يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل. فكان من ضمن الأمارات المعروفة عندهم أن هذا النبي يبعث وهو متجه لبيت المقدس، ثم يحول من بيت المقدس إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكعبة، يحب أن يرد الكعبة، يحب لا يحب مشابهة اليهود والنصارى، الله يريد شيئا آخر. الله جل في علاه له حكمة، اتحاد وافتراق سنة الله وسنة في خلقه وسنة الله في شرعه نظرية مهمة تحتاج لعمق في فهمها حتى تحل مشاكل الفتن ومشاكل القضاء والقدر. ومثل هذه الآيات تعين وتسعف، وتتبع مثل هذه المحال من القضايا المهمة، والمسألة في نظري تحتاج إلى تأصيل وإلى كتابة فيها إحاطة وفيها استقراء في مواطن الافتراق، الاتفاق والافتراق بين سنة الله في الشرع والكون. وابن القيم في الإعلام أشار إشارات مهمات في هذا الباب. المهم يهمني أن نفهم ونحن نتعرض لهذه الآية أن قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، الظاهر في ضمير أنه وهو يعود على أقرب مذكور كما هو معروف في قواعد التفسير وقواعد اللغة، السياق يقضي بأن الضمير يراد به التحويل، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وما الله بغافل عما يعملون، في قراءة حمزة والكسائي وما الله بغافل عما تعملون بتاء الخطاب، قراءة الكافة يعملون، وفي هذا تهديد ووعيد لأهل الكتاب. وقراءة تعملون تهديد ووعيد لجميع الناس، يعملون بالياء تهديد ووعيد لأهل الكتاب، وتعملون تهديد ووعيد لجميع الناس، وأن الله جل في علاه يبتلي الناس، وأن الحب والتعظيم ينبغي أن يكون مداره مع الشرع لا مع ما تشتهي الأنفس ولا مع المألوف وما عليه الآباء. قال: وما الله بغافل عما يعملون. طب لو أردنا الآن يعني لو أردنا أن نذكر أحكاما يمكن أن تستفاد من الآيات، فنذكر أشياء مهمات، منها فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه، وأن الله عز وجل صارع في رضاه باستقبال القبلة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول دائما لإخواننا خلقه الله بسجية طاهرة معظما لأمر الله، وسماه محمد وأحمد، ومحمد مجمع الأخلاق الحميدة، وأحمد بلغ الغاية في كل منها. فالله جل في علاه كما قالت عائشة: إن الله يسارع في هواك. فللنبي فضل وشرف عظيم عند الله عز وجل، وهذا التقلب كان الله يراه وكان يرعاه ورب نبيه بسببه، بل رب الناس جميعا بأن نعظم الكعبة، فقطعنا عن التوجه إليها ليردنا إليها من باب أننا نعظم هذا الاتجاه وهذا المحل تعظيما شرعيا لا تعظيما الآباء والأجداد الذي كان مألوفا عند العرب. في الآية تنبيه لطيف جدا على حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينتظر الوحي، وأنه لم يسأل الله عز وجل التحويل، يعرف أن النبي أن في هناك حكمة، فما سأل النبي ربه، وإنما كان يرى وينتظر ويقلب نظره في السماء ينتظر الوحي، وكان يكثر من ذلك. هذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبيه لطيف على يعني ما يريد، لكن دون يعني يسأل ربه بلسان الحال لا بلسان السؤال. وقد يضطر العبد وقد يحتاج لمثل هذا المقام في بعض الأحيان. طيب الأمر الآخر ما قررنا، هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته أم لا؟ ماذا قررنا؟ إيش قلنا في خلاصة الآية؟ أن الخطاب خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. لماذا ذكر التفصيل؟ لأسباب يظهر لنا منها اثنان: الأول تعظيم شأن القبلة، ثاني إيش؟ دفع توهم أن هذا أمر خاص بأهل المدينة، لأن التقلب كان في المدينة، ولأن يعني الحادثة وقعت في المدينة، فحتى لا يظن أن هذا أمر خاص بهم، فجاء الأمر بالتوجه للخلق كلهم، فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما معنى المسجد الحرام في الشرع؟ هذا مما يسمى الأشباه والنظائر، كلمة تأتي في القرآن على عدة معاني. ما معنى المسجد الحرام في النصوص الشرعية؟ المعنى الأول الكعبة، من معاني المسجد الحرام الكعبة، ومنه ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. إيش المراد المسجد الحرام هنا؟ الكعبة، المسجد، الكعبة وما حولها. منهم من قال إلا المسجد الحرام الكعبة في هذه الآية، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال المراد بالمسجد الحرام الكعبة في هذه الآية. وأما الحديث الثابت في الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا المسجد الحرام المذكور في الحديث أوسع من الكعبة، وهو المسجد يكون المسجد بأكمله، فهذا من معاني المسجد الحرام. طيب الحديث صلاة في مسجد الحرام بألف صلاة فيما سواه، في رواية في الحديث صلاة في مسجد الكعبة بألف صلاة فيما سواه، وهذا يفيد أن الكعبة والمسجد بينهما تلازم. طب هل الآية تفيد الجهة أم العين؟ الأمر محتمل، ما زال محتملا. طب نكمل ثم نعود للاستدلال، لكن نكمل المعاني. ما معنى المسجد الحرام أيضا؟ طيب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما المراد بالآية؟ ما المراد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ الحرم، كل الحرم، المنطقة المحرمة اللي معروفة الآن بحدود وضعت لها وفق لجان، يعني معروف الكلام. شيخ وصيلة عباس حفظه الله وبارك فيه في كتابه المسجد الحرام بين الحدود، وهم لجان التحديد، كان من أعضاء لجان التحديد مناطق الحرم في جميع أنواع الحرم في نهاية حد الحرم. هذه المنطقة التي هي الحرام هي المعنية بقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فليس لكافر أن يدخل منطقة الحرم. اللي يقول في الفقهاء المكي من جوز للمكي عمرة قالوا يخرج إلى أدنى الحل. شو معنى أدنى الحل؟ يعني ما بعد هذه المناطق، لأن عرفة حل ولا حرام؟ عرفة باتفاق حل، مزدلفة حرم، منى حرم، يعني يجوز للمكي أن يخرج لعرفة يعني يحرم من هناك. ولذا من لطيف كلام الحكيم الترمذي في الحج، قال الحجاج يخرجون إلى العرفة لسان حالهم يقولون يا ربنا ضعاف، خرجنا متجردين من الثياب حاسر الرؤوس، سائلين كمتذللين إليك إلى حلك فافعل بنا ما شئت، فيردهم الله تعالى إلى حرمه إلى مزدلفة، وردهم إلى حرمه إشارة إلى قبولهم وإشارة إلى مغفرته لهم. شاهد أن المسجد الحرام هنا المراد بها إيش؟ مراد بها منطقة الحرم، ويراد أيضا بالمسجد الحرام مكة، مكة كاملة. ولذا قال غير واحد ومنهم ابن عيينة في تفسير قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا المسجد الحرام هنا مكة، لأن الله تعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من بيت عمته أم هانئ، أسري به لما كان نائما في بيت عمته أم هانئ، وكانت في منطقة ما وراء المسعى هذه الأيام، فمكة كلها حرم على هذا التفسير وعلى الآية. وهنا أيضا وقع خلاف هل مكة كلها حرم أم ليس مكة كلها حرم، وفي تفسير الآية في خلاف أيضا وفي نقاش بين أهل العلم، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من بيت عمته إلى زمزم وشق صدره في زمزم ليهيئه إلى رحلة المعراج، فقالوا هو المراد بالمسجد الحرام يعني زمزم، زمزم. فقال الآخرون زمزم في ذاك الوقت ليست من المسجد، في ذاك الوقت ليست من المسجد الحرام، ليست الكعبة، فما زالت مكة كلها حرم إلى آخره. المسجد الحرام إذن يطلق على عدة معاني، وذكر المسجد الحرام ها هنا من أسباب خلاف الفقهاء في هل المطلوب التوجه إلى عين الكعبة أم إلى جهة الكعبة، مع الاتفاق نريد أن نحرر المسألة. من رأى الكعبة فلا يجوز لها، فلا يجوز له أن يتوجه إلا إلى عينها، ومن لم يرها ولا يستطيع أن يصيب عينها فتجزئه الجهة. ولذا ثبت عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المغرب والمشرق قبلة. هذا الحديث معقول المعنى؟ نعم معقول المعنى. ما المراد ما بين المغرب والمشرق قبلة؟ لأهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم أي ما بين المغرب والمشرق، لكن أهل اليمن ليست القبلة ما بين المغرب والمشرق. ولذا الفقه أن تدور الحديث مع معانيها، ولا تجمد على الفاضية. يعني لو واحد يمني قال ما بين المغرب والمشرق قبلة، نتوجه نحو المشرق والمغرب، يكون قد استدبر القبلة، استدبر الكعبة، أصاب في فهم الحديث، أخطأ في فهم الحديث، أخطأ في فهم الحديث. ولذا ابن القيم بهذه المناسبة له في إعلام الموقعين مبحث، أرى من الضروري لكل إخواني طلبة العلم أن يقرؤوه وأن يتأملوه وأن يفهموه وأن يدمنوا النظر فيه. أخطاء الجامدين على الألفاظ، الموسعين في المعاني، أخطاء الموسعين في المعاني المتجاوزون للنصوص. ولا أرى الفقه في حقيقته ولبه وأصله إلا أن نوائم بين اللفظ والمعنى مواءمة صحيحة شرعية، فلا نجمد عند على اللفظ عندما يأذن الشرع بالتوسع في المعاني، ولا نتوسع في المعاني متجاوزين الألفاظ، مع العلم بأن سمة فقه الحنابلة والشافعية بالجملة الوقوف على الألفاظ، وأن سمة فقه المالكية والحنفية بالجملة التوسع في المعاني. سمة الشافعية والحنابلة بالجملة الوقوف على الألفاظ، وسمة فقه الحنفية والمالكية التوسع في المعاني، وأن الشرع قائم على المعاني، وأن معاني الشرع متحدة، وأنه لا يوجد شيء في الشرع خارج عن المعاني والقياس، وأن الشرع كله قواعد مضطردة. ولما برهن الإمام ابن القيم على أن الشرع إنما هو قواعد وإنما قائم على المعاني، استدل على ذلك بأمرين كليين مهمين: الأمر الأول الأمثال في القرآن، فالأمثال قائم على المعاني، والأمر الآخر تأويل الرؤى، وتأويل الرؤى قائم على إعمال المعاني، والله تعالى أعلم. طيب نرجع الآن، هل الواجب استقبال القبلة العين أم الجهة؟ الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن ننظر أيضا في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ننظر للشطر، ما معنى الشطر؟ لو نظرنا في تفسير السلف، أحسن أوعب تفسير لأقوال السلف أي كتاب، لو أراد ورجل أن يعرف أقوال السلف في آية، أحسن تفسير، أوعب كتاب أي كتاب؟ الدر المنثور. الدر المنثور أوعب كتاب، أوعب كتاب بين أيدينا الآن، ويا ليتنا نجد أصله ترجمان القرآن، فترجمان القرآن هو الدر المنثور مستدن. لو وجدنا أصل قيد في هنالك أوراق من الترجمان محفوظة في المغرب، والظاهر الخبر ليس بصحيح، لو وجدنا أصل الدر رائع، نكون قد ظفرنا بعدد كبير من التفسير المفقودة، تفسير عبد بن حميد وتفسير أبي الشيخ وعدد كثير من التفسير المفقودة نجد أسانيدها. طيب، الواجب استقبال عين القبلة أم استقبال يعني اتجاه القبلة، قلنا في مسائل متفق عليها في العمرة هذه عمرة رمضان لما كانوا يقيموا الصلاة، كنت أنظر بعض الناس يصلون في الشوارع مستدبرين القبلة وبينهم وبين القبلة وبين الكعبة أمطار. لو تفحص صلاة الناس في الشوارع فترى صلاتهم والقبلة خلفهم وبينهم وبينها أمتار قليلات وهم يستقبلون غير جهة القبلة. وإن الله يشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، من استطاع أن يقف إلى عين الكعبة فهذا هو الواجب عليه، ومن لم يستطع فتكفيه الجهة. طب من استطاع حكما لا عينا، هذا الذي أراه أنه الواجب استقبال عين القبلة. وسائل الرصد والعلوم العصرية اليوم تمكنك من استقبال عين القبلة، فإذا استطعت أن تصل إليها فهذا واجب عليك، وإذا كنت لا تستطيع فتكفيك الجهة. هذا خلاصة الراجح في المسألة، وهذا الأحوط، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، واستدلوا عليه بما ثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا الله في نواحيه كلها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، من بيت الكعبة دخل داخل البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه للنواحي كلها ودعا الله تعالى في نواحيه كلها. فلما خرج صلى ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة، وقال هذه القبلة. علماء البلاغة يقولون الابتداء والخبر، حصر الابتداء والخبر يفيد الحصر، مبتدأ والخبر يفيد الحصر. لما قال هذه القبلة فهذا يفيد الحصر، فقالوا لا قبلة إلا عين القبلة. وأما الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة فهذا في حق من لم يستطع الوقوف على عين القبلة. الشطر عند السلف معناه الناحية، معناه الجهة، فبعض السلف قال شطرة أي قبلة، ومنهم من قال أي تلقاء، ومنهم من قال أو نحوه. فالشطر أيضا على في العربية في أصل وضع الكلمة وفي ما جرى على لسان الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم يفيد العين تارة ويفيد الجهة تارة. فمن السلف من قال نحوه، ومنهم من قال تلقاءه، ومنهم من قال جهته، ومنهم من قال ناحيته. فالأدلة في المسألة محتملة، وأقوى دليل وأصرحه في المسألة حديث أسامة بن زيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة دعا الله في نواحيه كلها، ولما خرج صلى قبل الكعبة توجه القبلة وقال صلى الله عليه وسلم هذه القبلة. فدل هذا على أن المراد بالشطر الجهة المحادية للمصلي الواقعة في سمة القبلة، الجهة المحادية للقبلة الواقعة في سمة القبلة. لو أنك مددت خطا صلاتك كنت أصبت هذه الجهة إذا كنت تستطيع الوصول إليها، وإن لم تكن تستطع الوصول إليها فتكفيك الجهة إن شاء الله تعالى. طيب، لو أنا رجلا يصلي توجه للقبلة ثم أشاح بصدره عن القبلة، ما حكم صلاته؟ رجل يصلي توجه القبلة وأشاح بوجهه عن القبلة، ما حكم صلاته؟ صحيحة أم باطلة؟ باطلة. لماذا هي باطلة؟ يعني لو أن رجلا سألك باحثك في المسألة فقال لك احنا قلنا شر استقبال القبلة، طيب نريد الآن توجيها بلغة العلم، توجيها بلغة العلم، رجل أشاح بصدره عن القبلة نقول صلاته باطلة. لماذا؟ تفضل أبا أحمد. هل كل من خالف أمر الله بطلت صلاته؟ جواب لا. أليس كل نهي يقتضي، ليس كل مخالفة أمر في ذو البطلان، صحيح؟ طيب هاتي حامد.
ترك المأمور،
ترك المأمور. طيب إيش؟ رجعنا على كلام أبو أحمد. نريد عبارة محررة. تفضل. خالف الشرع. طيب هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ طيب هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ لا. في تحرير في المسألة. ما هو التحرير؟ الأمر بالشيء نهي عن الضاده. الأمر بالشيء نهي عن الضاده. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ليس كل نهي عن شيء أمر بضده. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وثبت لنا هذا من آيات سورة البقرة لما شرحت سورة البقرة مفصلة. النهي عن الشيء. طب نقول الآن من توجه للقبلة بطلت صلاته لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فوقع هو في ضد، وقع في الضد، فالأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده، وهذا توجه لضد النهي فوقع في النهي، وحينئذ النهي في حق الله يبطل الصلاة. في أحكام النهي متى النهي يقتضي البطلان؟ إذا كان النهي في حق الله قضى البطلان، إذا كان في حق العبد ما قضى البطلان. وقد عكر المازري العلائي على اختيار المازري هذا ورد عليه ابن القيم وابن تيمية، فقالوا قال العلائي كل حق لله في كل حق العبد في حق لله، وحق لله حق العبد وقد يتداخلان، فقالوا الحق الذي يقبل المسامحة والبراءة فهو حق العبد، والعبد والحق الذي لا يقبل البراءة ولا المسامحة فهو حق لله عز وجل. فهذا أمر وقع في ضد الأمر، وقع في النهي، ومثل هذا النوع من النهي يدل على البطلان، ومثل هذا النوع من النهي يدل على البطلان. فمنها هنا قلنا أن من كان يصلي للقبلة ثم التفت إليها بصدره. لماذا قلنا التفت إليه بصدره؟ لأن الالتفات بالنظر ليس من بطلات الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت أحيانا، لازم الأمر للالتفات يلتفت حتى تتأكد الإمام سجد التلاوة أم لا، لو التفت فلا حرج في ذلك. طيب نأتي للآية التي بعدها، نقرأ الآية التي بعدها. كم باقي الوقت؟ كم باقي الوقت معنا؟ ثلث ساعة. طيب نكتفي بالآية الثالثة، نكتفي بالآية الثالثة إن شاء الله. نسمع الآية الثالثة.
الآية الثالثة قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
طيب إن الصفا والمروة، الصفا في اللغة صفا الشيء إذا خلص، والمراد به الحجر الأملس، الحجر الأملس يسمى في العربية صفا، والمروة تطلقه العرب على الحجر الأملس شديد الصلابة. والمراد بقوله إن الصفا والمروة ذاك المكانان، المكانان العلمان المعروفان في مكة المكرمة الذي يعرفهما القاصي والداني. إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، وشعيرة علامة، والمراد بالشعائر كل معالم الدين التي تعبدنا الله تعالى بها. فكل ما تتعبد الله عز وجل بأي شعيرة من الشعائر فهذه بعبادة من العبادات، فهذه تسمى شعيرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. طبعا الحج والعمرة طاعتان معروفتان، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تؤدى لحد مخصوص، والأصل في الحج في اللغة القصد، والأصل في العمرة في اللغة الزيارة. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الجناح الميل، والمراد به الإثم أو الميل إلى الإثم. هل نفي الجناح يجعل العبادة في درجة الإباحة فحسب، أم يمكن أن تكون واجبة أو مسنونة، أم يمكن أن تكون واجبة أو مسنونة؟ هذا مبحث نشير إليه إن شاء الله في تفسير الآية. قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كذلك سنبحث هل يجوز التطوع بالسعي؟ يعني كثير من المدققين في أحوال الحجاج والمعتمرين يجد أن بعض الناس يتطوع بالسعي، يعني وعلامة ذلك أن يسعى وهو متجرد عن ملابس الإحرام. هل ترون أناسا يسعون وهم غير محرمين؟ ترون. هل يجوز التطوع بالسعي فمن تطوع خيرا؟ طب هل هنالك تطوع شر؟ ما أكثره. ما الذي يقبله الله من التطوع؟ كان خيرا. ما المراد بالخير؟ إخلاص وسنة. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. من الذي يقول خير؟ الذي أنزل الله التقي. أشهد أن حذيفة تتقي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ تقي. حذيفة تقي رضي الله تعالى عنه. ما أجمل أن تقول عن الحق خير. المسلم بيقول خير، والتقي بيقول عن الشرع ماذا أنزل ربكم. المسلم يقول حق، والتقي ماذا يقول؟ خير. فرق بين حق وخير، يعني يتلمس بركاته وفضله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. هذه من بمعنى الذي أم بمعنى الشرطية؟ هذا وهذا قولان معتبران. من بمعنى الذي على الابتداء فإن الله شاكر عليم، الجملة كلها تصبح خبر المبتدا. ومن تطوع خيرا، تطوع خيرا اسم الشرط، جوابه فإن الله شاكر عليم. الله يجازيك يا من تطوعت خيرا بأحسن مما تطوعت. وفي هذا إشارة إلى أن مصلحة العبد وغناه ورفع الفقر عنه بسبب التطوع بالحج والعمرة. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. ومن بديع ما قرره الإمام الشاطبي على لسان الإمام الشافعي، ويعجز عن تفصيله العلماء، نقل عن الإمام الشافعي كلاما قال فيه: ما من حديث إلا وله ذكر في القرآن. علمه من علمه وجهله من جهله. ولما فصلنا طويلا في تفسير سورة البقرة كنا نتذكر عددا هائلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كنا نذكر المناسبات بين الآيات، مناسبات بين الآيات ودلالة السياق، من غنية جدا بالأحكام. والمناسبات غفل عن ذكرها كثير من المفسرين، وعلى رأسهم من اعتنى بآيات الأحكام، ومن اعتنى بتفسير السلف كصاحب الدر والأحسن من صاحب الكثير رحمه الله في تفسيره. طيب نأتي لبعض الأحكام في الآيات، بعض ما استنبط منه هذه الآيات من أحكام. الأمر الأول: ما هو حكم السعي؟ ما هو حكم السعي؟ حكم السعي يدور بين ثلاثة أشياء، بين الركنية وبين الوجوب وبين الندب. وهذه الآية من بواكير الفهم الخطأ لها، وقد سددت وصوبت السيدة الفقيهة العالمة عائشة رضي الله تعالى عنها ابن أختها عروة بن الزبير في فهم هذه الآية. من أسباب الخلاف في أحكام السعي، ومن متكى الإمام أبي حنيفة وتبعه سفيان الثوري، والعجيب أن الثوري في جل فقهه يتبع أبا حنيفة وهو إمام كبير مثل الحديث، والحنفية يشدون أيديهم بفقه سفيان. فهم هذه الآية ثبت في الصحيحين بسنديهما إلى عروة رضي الله تعالى عنه، عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من أمه؟ أسماء أخت عائشة. النقاش الآن بين عروة وبين الخالة، بين عروة وبين الخالة عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا قيل في عروة بحر لا تكدره الدلاء، كان بحرا في العلم. ثبت في الصحيحين أن عروة قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. لو ما طاف حج صحيح، لكن النبي فعل فنفعل سنة. إذن استنبط هو إيش الآن؟ استنبط الحكم من الآية استقلالا، ولم ينظر إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. من أفهم الخلق القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نزل عليه القرآن أفهم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فالتابعي الجليل قال: أرأيت لو أن رجلا يعني حج أو اعتمر وما تطوع؟ قال: لا أرى جناحا ألا يتطوع به. فقالت عائشة، تليفوني أنا طيب مضبوط، ما أحتاج التليفون أصلا، مش حامل التليفون. لا أحمله ولا أحبه. طيب في شيء؟ الله أعلم. طيب نعود إلى عائشة وعروة. فيقول عروة: أرأيت إلى قوله تعالى، وذكر الآية، قال: فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كانت كما فهمت لكانت الآية: فلا جناح على فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. كان على الصفا صنم اسمه إساف، وكان على المروة صنم اسمه منات. ولما كان بعض المسلمين بعض الأنصار لما يعتمرون لما دخلوا الإسلام وأرادوا أن يأتوا للحج أو للعمرة ويطوفوا بين الصفا والمروة، وجدوا في أنفسهم حرجا. قلنا نذهب لهذه الأماكن ونتطوف بهما ونعظمهما في الجاهلية. هذا من الحزازات القلوب، ولذا ليس كل ما يقع في القلب من حزازة إذا قضى عليه الدليل يلتفت إليه. وجدوا في أنفسهم حزازة، سببها الإيمان، سببها الإيمان. فكنا في الجاهلية نأتي لهذه الأماكن ونطوف فيهما ونحن نعظم إساف ونعظم المنات. فأنزل الله عز وجل الآية، قالت عائشة: ثم قد سن، ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يضع الطواف بهما. أنا أمر مش على ما في قلوبكم وما جاهليتكم، ما في حرج. لذا نفي الإثم ونفي الجناح كما قرر الإمام الشاطبي بتتبع رائع بديع في الأول صفحة 178 فما بعدها من كتابه البديع الموافقات، تتبع رفع الجناح، فقال رفع الجناح تارة يكون تراد به الواجب وتارة يراد به المسنون، ومن تأخر فلا إثم عليه، تأخر يومين فلا إثم عليه، لمن اتقى فلا إثم عليك، فلا إثم عليها تدلل على إيش؟ السنية، وهي بمعنى لا جناح، وهنا تدل على الواجب. لكن قراءة ابن مسعود وهي التي وصلت لابن عباس فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا بإضافة لا، وبناء على هذه القراءة وهي شاذة، وبناء على في القراءة التي بلغت أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال بسنية السعي بين الصفا والمروة. ولذا نحن نوسع العذر لأئمتنا في بعض المسائل على ما بلغهم، ولكننا لا نتبعهم، ولكننا نردد مع عائشة رضي الله تعالى عنها قولها: لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، ليس لأحد يمنع. والأدلة على عدم الجواز الترك كثيرة وكثيرة جدا، اسمعكم بعض ما ورد في وجوب أو في ركنية السعي بين الصفا والمروة، منها مثلا ما ثبت عن عائشة أيضا في صحيح مسلم أنها قالت لعمري: ما أتم الله حج من لم يسع بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذكرت الآية، قالت: ما أتم الله حج ولا عمرته من ترك السعي. على هذا القول ما هو حكم السعي بين الصفا والمروة؟ الركنية، ليس الوجوب فقط، لأنها نفت الحج ونفت العمرة، نفت الحج ونفت العمرة. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن منكم أهدى، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على المروة، النبي متى قال لتأخذوا عني مناسككم؟ في حديث جابر بن عبد الله طويل، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم؟ متى أين قاله؟ على المروة، بعد أن أتم السعي. النبي لما أتم السعي قال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أيضا دليل صريح. والأصرح من قول عائشة، والأصرح من أقوال الأحاديث عديدة، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السعي من الصفا والمروة قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع، فقال: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. تأمل معي، اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة إيش؟ طوافا. وهذا يوافق القرآن أن يطوف بهما، قال: فليطف بالبيت، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. وثبت في الصحيحين عن عائشة في المرفوع، الأول قلنا موقوف والثاني من المرفوع، قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قالت فأمر، قال رضي الله تعالى عنه فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، أمرني النبي أن أطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. وثبت عند أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهما من حديث حبيبة بنت تجرؤة بنت تجرؤة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، قالت وهو يسعى يدور معه إزاره حيث يسعى، قالت وهو يقول اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي، إن الله كتب عليكم السعي. فهذه الأحاديث كثيرة تدلل على وجوب، وغيرها كثيرة أيضا يدلل على وجوب السعي، وأن المراد فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أنها هنالك قرينة في الآية أفادت أن المراد بالجناح رفع الإثم ورفع الحرج، وليس المراد أن السعي مباح أو مسنون، وإنما هو واجب، وإنما نزلت بسبب، وهي قرينة خارجة عن النص، وهذه القرينة ينبغي أن يعمل بها في صيغة لا إثم وفي صيغة لا جناح، ودلت نصوص الشريعة بالاستقراء على أن المراد بها تارة يبقى المراد بها تارة الوجوب وتارة السنية كما هو معلوم. طيب لأحكام الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تأمل معي سياق الآية لتعلم أن السياق يدل على عدم مشروعية التطوع بسعي خاصة. أولا السعي لم يثبت أن أحدا تطوع، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ثانيا الله ذكر التطوع لمن أراد الحج والعمرة، يعني جاء سياق نفي الحرج في التطوع بين الصفا والمروة، جاء في سياق قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، فالسياق يدل على أنه لا يجوز التطوع بالسعي فقط. وأما قوله تعالى ومن تطوع خيرا، المراد به من تطوع فحج حجة التطوع، ومن تطوع بالعمرة فإن الله شاكر عليه. المراد ومن تطوع، ليس المراد من تطوع بالسعي، وإنما المراد ومن تطوع بإيش؟ بالحج المسنون، بالحج غير حجة الفريضة، من تطوع بالعمرة فإن الله شاكر عليه. وهذا يلتقي مع الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، وليس المراد ومن تطوع المراد به إيش؟ المراد به السعي. من الذي يجوز التطوع بالسعي؟ الرافضة. الرافضة يجوزون التطوع بالسعي. فإذا رأيت رجلا لابسا ثيابا غير محرم يتطوع بالسعي فاعلم أنه رافض ليس بسني. الروافض هم الذين يتطوعون بالسعي، والآية لا تدل على جواز التطوع بالسعي، الآية لا تدل على جواز التطوع بالسعي، ولذا لم يؤثر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم تطوعوا بالسعي. طيب نستفيد أيضا من الآية إن الصفا والمروة من السنة الإنسان قبل أن يصل للصفا أن يقرأ الآية، وبعد أن يقرأها يقف على الصفا وأن يقول كما ثبت في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إيش؟ أبدأ، وفي رواية عند النسائي نبدأ بما بدأ به الله. فإذا الصفا الأصل في السعي أن يبدأ الإنسان من أي؟ من الصفا. طب لو أن رجلا بدأ بالمروة فهل يحسب شوطه؟ هل يحسب شوطه؟ الراجح لا، وهو مذهب الجماهير على أبي حنيفة. الراجح أن من بدأ بالمروة إلى الصفا فهذا شوط ملغي ولا يكون سبعا، والواجب أن يعوضه بشوط سابع يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فدل بدء الله تعالى بالصفا على أن البدء به شرط ومراد. نعم الواو لا تفيد إلا العطف والمغايرة ولا تفيد الترتيب، ولكن إذا جاءت قرينة فإن الشرع يريد الترتيب. والقرينة التي جاءت أولا قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله أو أبدأ بما بدأ به الله، وثانيا أن هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في عمراته الأربع وفي حجة الوداع، وهذا صنيع أصحابه، ولم يعرف عن أحد أنه بدأ بالمروة وأنهم جميعا بدأوا بالصفا، فدل على أن البدء من الصفا واجب بنص الآية بقرينة فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لها. فالبدء قال ابن هانئ قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد الحنبل الرجل يبدأ بالمروة قبل الصفاء، قال يعيد حتى يبدأ بالصفاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ به الله. فلما قيل الإمام أحمد الرجل يبدأ بالمروة قال يعيد الشوط ولا يحسب هذا الشوط. طيب تبقى مسائل حقيقة مهمة، هل تشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة؟ هل المسألة متفق عليها؟ هل يجوز الحائض أن تسعى؟ الحائض لها أن تسعى؟ في تداخل في مسألة الحائض، طرأت مسألة جديدة أصبحت اليوم لا تنفك عنها، هل الحائض تدخل المسجد؟ أيضا يعني أصبح في هذا الزمان لابد أيضا من بحث هذه المسألة، والوقت يضيق قليل أن نفصل. لكن المسعى باتفاق، ومن يرى الصور الواقع المسعى، وقد تتبع ذلك لأن طرد أن أكتب في توسعة المسعى وحصلت مجموعة من الصور، المسعى كان عبارة عن سوق، المسعى كان سوق وكان فيه بالقرب منه دكاكين بيع وشراء، والذي يتتبع أخبار المسعى كان الناس كان بعض الحكام يشنقون الناس في المسعى، وكانت بعض الحروب في أواخر العهد العثماني تنصب المدافع في المسعى، كانت المسعى خارج الحرم باتفاق، خارج الحرم. الآن المسعى في الحرم باتفاقا في المسجد. فقديما، وهذا مذهب جماهير العلم، قالوا المرأة إذا انتبه، لأن المسألة بعض الناس تصورها تصورا خطأ، المرأة قالوا المرأة إذا فرغت من طوافها وهي طاهر، المرأة إذا فرغت من طوافها وهي طاهر ثم فاجأها الحيض بعد فراغها من الطواف، قالوا فلا حرج عليها تذهب للسعي تسعى. وجماهير العلم لا يرون وجوب الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وبعضهم يستحبها. لا تفهم كما فهم بعضهم لما أتى بزوجتي وهي حائض، قال إحنا بنسعى بتسعي معنا، وبعد ما بتسعي معنا لما العلماء يقولون الحائض لها أن تسعى، بعد أن تسعي معنا لما تطهرين تطوفين تتمت عمرتك، هذا خطأ. كلام الفقهاء أن المرأة الحائض تسعى إذا فاجأها الحيض بعد فراغها من طوافها، لا أن تسعى أصلا. فإذا كانت حائضا لا تنشغل بالسعي حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتسعى. فقول جماهير أهل العلم أن السعي لا يلزمه طهارة، وخالف في ذلك الحسن البصري، وهذا اختيار شيخنا الألباني، فيرى أن الطواف شرط، أن السعي لا بد له من طهارة. وتعلق شيخنا وهو دليل الحسن أيضا، ولا أدري هل الشيخ قاله متابعة للحسن أم قاله اجتهادا منه، تتعلقوا بقوله تعالى في الآية أن يطوف بهما، وبالأحاديث التي مرت أن تطوف بالسعى والمروة. قال والطواف لا بد له من طهارة، الطواف لا بد له من طهارة. والمسألة مبخوطة بتطويل على وجه بديل جدا لا أظن أن له نظيرا في كتاب علم الموقعين، ذكر 8 أقوال في حكم الطهارة للسعي، والراجح أن الطهارة للطواف واجبة وليست شرطا. إذا المرأة التي يفوتها الركب، مذهب أئمة التحقيق أنها تطوف على حالها، ومن تعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف الصلاة لأن الله أحل فيه الكلام، فالقول الذي أراه صوابا من ناحية حديثية أن هذا موقوف على عبد الله بن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أئمة العلل وعلى رأسهم الإمام الدارقطني، والتفصيل التعليق على وفي كلام الإمام القيم من إعلام موقعي. فمن سعى أو من سعت وهي حائض، أو من سعى وهو ليس على طهارة، فمن باب أولى أن سعيه صحيح، من باب أولى أن سعيه صحيح. لو كان متوضئا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب أن يذكر الله وهو طاهر أيها المتوضئ، فلو وجدت الطهارة من السعي حسن، لكن إن تخلفت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، ولا أرى حرجا ولا أراه إلا صوابا إن شاء الله تعالى. طيب أخيرا قوله تعالى ومن تطوع خيرا، دليل على أن الإنسان كلما ازداد في طاعة الله ازداد خيره، وتفيد أن التطوع المحمود عند الله إنما هو التطوع الخير، وأن هنالك تطوع شر وهو التطوع الذي لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فمآل هذا عناء وتعب ولا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآية 178 هي مفتتح درسنا بعد غد إن شاء الله تعالى، بعد غد نبتدئ بالآية رقم 178 وهي الآية الرابعة في ترتيب الكتاب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحتفظ بالأسئلة وأجيب عليها بمناسبة أراها. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم.